استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف حيث وقفنا في كتاب الجهاد من كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام، وكنا قد وقفنا على حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: أغزوا بسم الله، ثم قال: أغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل، فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم.
لا لا، تركت سطر. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية.
فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا، أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية وصية الأمير ومن معه بتقوى الله وما يلزمهم، وفيه تحريم الغلول والمثلة وقتل الصبيان،
وهذا بالإجماع، تحريم الغلول والمثلة وقتل الصبيان بالإجماع محرم لا يجوز، وكذلك قتل كل من لا يقاتل، قتل كل من لا يقاتل إلا أن يكون معيناً ذا رأي، إلا أن يكون معيناً ذا رأي، فلا يقتل، فلا تقتل النساء ولا الرجال غير المقاتلين ولا الرهبان وغيرهم. نعم، يعني الآن الأمم المتحدة يقولون الصحفيون لا يقتلون في الحروب، والمنظمة من يعمل في الصحة لا يقاتلون في الحروب، يظنون أنهم جاءوا بشيء جديد، ليس بجديد، هذا في دين الإسلام، أن من لا يقاتل لا يقاتل، وإنما يقاتل من يقاتل. نعم.
وفيه دعاء إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف. وفيه دليل على أن الأعراب لا حق لهم في الغنيمة ولا الفيء، لا حق لهم في الغنيمة والفيء إلا أن يجاهدوا في مع المسلمين.
إذا كان جاز أن لا يكون للأعراب حق في الغنيمة والفيء لأنهم لا يجاهدون، يعني لا يدافعون عن دولة الإسلام، فهذا فيه دلالة أنه يجوز لولي الأمر المسلم أن يعطي من له مشاركة في بناء دولة الإسلام وأن يمنع من ليس له مشاركة. نعم، مثل الآن الدول الآن تعطي معاشات للموظفين عندها ولا تعطي معاشات لمن لا يعمل عندها، وهذا أمر جائز. نعم.
وفيه النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم ذمة الله لئلا ينقضوا، ف فنقض عهدهم
لئلا ينقض
لئلا ينقض فنقض عهدهم أهون.
يعني انقض الشيء على الشيء هذا في الصيد، وأما نقض الشيء ينقضه طبعا. نقض ينقض ينقضان ينقض نعم.
فنقض عهدهم أهون وإن كان نقض الذمة محرما مطلقا. وفيه دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا لقوله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا.
في الحديث دلالة على أنه إذا لم يكن في المسألة نص شرعي فإن الإنسان لا يجوز له أن يقول سأحكم فيك بأمر الله ورسوله، وإنما يقول أحكم في القضية برأيي واجتهادي، فإن أصبت فلله الحمد وإن أخطأت فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا حاصرت أهل حصن. تأمل الآن القضية معينة، أهل حصن ما عندك فيه آية ولا حديث فيهم، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي فلا تفعل. لماذا؟ قال ولكن اجعل لهم ذمتك، ما تقول لكم عهد الله وعهد رسوله والأمان مني، ما تقول لهم هذا الكلام. ليش؟ لأنك إذا غدرت تكون أنت وقعت في إثم مع الله. ولكن يجعل لهم ذمتك، قل لهم أنا أعاهدكم، المعاهدة بيني وبينكم، ما في بأس أن تجعل العهد بينك وبينهم. لا تقول والله لكم عهد الله، لكم أمان الله، لكم عهد رسول الله، لكم أمان رسول الله، ثم تغدر، هذه كبيرة. قال ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم، خفر الذمة بمعنى نقضه سرا، أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل. ليش؟ لأنك أنت الآن ما عندك نص هل هناك حكم لله في هذا الحصن المعين؟ لا. لذلك القضية المعينة التي هي بحاجة إلى اجتهاد لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أعلمكم حكم الله فيها، ما يجوز، هذا تألي على الله، كيف عرفت؟ ولكن يقول اجتهد رأيي فإن أصبت فمن الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل. يعني بعض الجهال تقول له هذه أحكام وضعية، قال كفر، غير صحيح، ليس كل حكم وضعي كفر، الأحكام الوضعية كفر هي الأحكام الوضعية المخالفة للشرع، أما الأحكام الوضعية التي ليس فيها حكم للشرع فهي من باب المصالح والمفاسد، لا بد من التزامها، وإن وضعها القضاة والحكام والمفكرون وذو الرأي والفقهاء. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا، لما في نص في القضية، ما دام ما في نص في القضية لا يجوز للإنسان أن يدعي أنه نائب عن الله عياذا بالله. الذي يقول أنا أحكم، القاضي لا يجوز له الآن حينما يحكم والمسألة غير واضحة يقول هذا حكمي في هذه القضية، ما يقول هذا حكم الله فيك. لماذا؟ لأنه لا يعلم هل في واقع الأمر هذا الرجل كذلك أو لا، هل في واقع الأمر ظلم أو عدل، ما يعرف، إنما هو يحكم بما يعلم. نعم.
قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله التورية إيهام السامع أن يريد ذلك الشيء وهو يقصد خلافه، كسؤاله عن طريق جهة وهو يريد غيرها لأن الحرب خدعة،
لأن الحرب خدعة، يعني التورية في الحرب جائز بالإجماع، هذا ما في خلاف، التورية في الحرب جائزة بالإجماع، لكن هل يجوز الكذب أو لا ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أن الكذب الصريح لا يجوز حتى في الحرب إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارا فلم يجد بدا من الخلاص إلا بذاك، أو لم يجد بدا من النصر إلا بذاك، وأما عند عدم الاضطرار فالكذب لا تجوز، لا يجوز. نعم.
قال والمعقل بن النعمان بن مقرن،
النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته لم يثبت عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم كذبوا أبدا، ولا في غزوة من الغزوات، كل ما يثبت عنهم هو من باب التورية، وهو أن الإنسان يقول قولا يفهم السامع شيئا وهو يريد شيء آخر. ها؟ مثل ما جاء في بعض الغزوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ماء، فمر عليه أعرابي، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم هل هذا الأعرابي جاسوس أو ليس جاسوس، فسأله ممن أنتم؟ الآن لو قال لهم نحن المسلمون يمكن يذهب، يمكن يكون جاسوس يذهب ويخبرهم، صح ولا لا؟ فماذا قال له النبي؟ قال نحن من ماء، هو صدق، الإنسان من ماء، هل فيه كذب؟ ما فيه كذب، جائز. فالرجل ذهب وهو يقول من نفس مع نفسه مما أيما أيما، يفكر مع نفسه. كذلك عروة بن مسعود أو صحابي الذي كان في غزوة خيبر وخذل المشركين وخذل اليهود، استعمل التورية وهذا أمر مباح. كذلك محمد بن مسلمة حينما قتل كعب بن الأشرف استخدم التورية وهذا أمر مباح. نعم.
قال رحمه الله والمعقل بن النعمان،
لكن التورية لا تجوز في كل حال، بعض الناس يصبح حياته كلها تورية تورية تورية، هذا غير جائز. التورية تجوز في ثلاثة أحوال، مع الزوجة وعند الحرب كما بين ذلك الحديث السابق، وللإصلاح بين الناس، للإصلاح بين الناس، تجي عند متخاصمين تقول والله ترى فلان يحبك وأنت تقصد أنه يحب المسلمين، ما في بأس. ها؟ فلان يود جوارك وأنت تقصد يود يكون معك في الجنة، ما في بأس، هاي التورية جائزة للإصلاح. نعم.
الشيخ التورية مع الزوجة يعني يوعدها بأشياء ولا شو صورتها؟ تفهم خطأ.
يقول التورية مع الزوجة شلون؟ يعني مثلا يرى يقول أنت ما أشوف مثلك، هذا الآن هو هي تفهم العموم. ها؟ خف خف بعدين هل يسمعون الكلام الحين؟ طيب أنت تقول لها أنا ما أشوف مثلك، وأنت تقصد في شيء معين من صفاتها، في صدقها، في طبخها، في عيونها مثلا، في خدها، مو في كل شيء، بس أنت تقول أنا ما أشوف مثلك، ولا تذكر ما أشوف مثلك في ماذا، ما تذكر، هذه التورية جائزة. طيب مثلا هي الآن تقول والله أنا أريد الشيء الفلاني، عرفت ولا لا؟ تقول لا، لو عندي مال أنا حاضر، أن تقصد لو عندي مال قارون. هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله والمعقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. قال الشارح حديث دليل على استحباب القتال في أول النهار أو آخره.
الاستحباب، وإلا فالقتال جائز ليلا أو نهارا عند الاضطرار. نعم.
قال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، متفق عليه. قال الشارح التبييت الإغارة في الليل على غفلة، وفيه جواز قتل النساء والصبيان للضرورة من غير قصد لقتلهم ابتداء.
يعني الآن تعرفون أن ربما يحصل قتال مثل ما حصل بين المسلمين وبين اليهود، فترمى القنابل في منطقة وربما يموت مع رمي هذه القنابل النساء والأطفال من المشركين، هذا أمر إذا لم يكن مقصودا بذاته أمر جائز. لكن هل يجوز، هذا السؤال المهم، هل يجوز للطائر للقائد المسلم الذي يقود الطيارة أن يذهب ويقصف المدنيين المسالمين؟ الجواب لا يجوز، انتبه. يقول يا أخي الدولة كلها حرب. الدولة حرب، بس مو معناته أنك أنت تقتل كل شيء، يحتاج إلى إذن من الشارع. تقصف المناطق العسكرية، تقصف المناطق الحيوية التي تشل حركاتهم، هذا أمر مباح. أما تروح تقصف مستشفى، تروح تقصف مدرسة، تروح تقصف سوق، هذا ما هو موجود في ديننا ترى. هذا مو من أشياء جديدة من الأمم المتحدة، لا هذا من ديننا ترى. ولا هم في حملاتهم الصليبية كانوا يقتلون كل شيء، كل شيء يتحرك يقتلون، هذا دين الإسلام. فالحديث دليل على أن أنه لا يجوز، انتبه، لا يجوز أصالة قتل الذرار والنساء، ولكن يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد الفقه لها استخدامات كثيرة. يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. قال الشارح: حديث دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال إلا لضرورة. قال الشافعي رحمه الله: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة للاستعانة به استعين به، وإلا فيكره.
الاستعانة بالكفار في دفع الكفار الآخرين أو في دفع ظلم الظالمين، الاستعانة بالكفار مسألة خلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من جوزه، ومن أهل العلم من لم يجوزه. وعلى كل حال المسألة راجعة إلى ولي الأمر المسلم، فإذا رأى ولي الأمر المسلم أنه لا يمكن هزيمة الكافر أو هزيمة الظالم إلا بالاستعانة بكافر ما، فحينئذ يجوز. ومما يدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمرشد كافر في هجرته، بمرشد كافر في هجرته، وهذا نوع من أنواع الحرب وهو الهروب من العدو. ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وهذا متأخر، ذاك متقدم وهذا متأخر، في فتح مكة طلب السلاح من كافر وهو صفوان بن أمية ولم يكن قد أسلم، فهذا أيضا فيه دلالة على الجواز، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم قتل النساء والصبيان. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل. أخرجه أبو داود والنسائي.
رواية أبي داود والنسائي مفيدة لطالب العلم لأنها معللة، ما كانت هذه لتقاتل، فإذا عرفنا العلة استطعنا تعميم الحكم، وهو أن كل من لا يقاتل لا يقاتل، كل من لا يقاتل لا يقاتل. قال: ما كانت هذه لتقاتل. نعم. حضر شنو؟ إيه ليش موجود معهم؟ ممكن يكون طبيب مثلا، صح؟ ما يقاتل لأنه لا يقاتل. ممكن أن يكون راهب ولا لا؟ ممكن يكون يمولهم بالغذاء، لا يقاتل. إذا قاتل خلاص ما لنا علاقة، ما دام تقاتل تقاتل أيا كان. لو كان راهب وقاتل يقتل، لو كان صبي صغير يقاتل يقتل، لو كان امراه يقاتل. العله ايش هي؟ انها اذا كانت تقاتل تقاتل، يقاتل يقاتل، ما يقاتل لا يقاتل، هذه هي العله. نعم. صاحب الراي لانه يعتبر مقاتل، صاحب الراي يعتبر مقاتل. ولذلك جاء في غزوه حنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كبيرا مسنا أعمى وكان ذا رأي رشيد فيه. يقول لهم سووا كذا وكذا وخطط لهم. نعم، لن يعتبر مقاتل هو، بس مقاتل برأيه. هذا شيء ثاني. الآن إذا رأى الحاكم أن في قتل من يكون مع المسلمين، في قتل من يكون مع الكافرين ممن لا يقاتل ضعفا لهم أو تخويفا لهم وترهيبا لهم، هل يقاتل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح والله أعلم أنها راجعة إلى ولي الأمر المسلم.
قال: وعن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: الشرخ الصغار، قيل الذين لم يدركوا، وقيل من كان في أول الشباب، والمراد بالشيوخ الرجال أهل الجلد والقوة على القتال لا الهرمى. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: الشيخ لا يكاد يسلم، والشاب أقرب
لا يكاد يسلم.
أحسن عليك. الشيخ لا يكاد يسلم، والشاب أقرب إلى الإسلام.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحرب يقول لهم: أنتم راح تجدون قدامكم مقاتلين، تجدونهم على قسمين، شيوخ وهم أكابر القوم، والشباب. لا تبادروا في قتل الشباب، بادروا في قتل شيوخهم. إيش مثاله؟ نضرب مثال بالواقع. مثاله الواقعي اليوم أن يقول ولي الأمر المسلم للمقاتلين والمجاهدين: استهدفوا ضباطهم. هذا معنى الكلام. ليش؟ لأن هم اللي يوجهون الجنود، هم اللي يوجهون الجنود. فاقتلوا شيوخ المشركين، المقصود الذين لهم رأي ولهم مقاتلة وهم يكونون في المقدمة ويوجهون. وأما الشباب ذو الخبرة، نعم، وأما الشباب فهؤلاء إنما يقاتلون، وربما لو رأوا الحق يسلمون. نعم.
قال: وأن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. قال الشاعر: الحديث دليل على جواز المبارزة بإذن الأمير.
هذه الأمور كلها متعلقة بإذن الأمير: ابتداء القتال، جواز المبارزة، تخصيص بعض الناس بالقتل، كل هذه راجعة لولي الأمر. نعم.
قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال الشارح: حديث دليل على جواز حمل الواحد على صف الكفار لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه، فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. رواه أبو داود.
هذه مسألة تسمى مسألة الانغماس في العدو. هل يجوز للمقاتلين أن ينغمسوا في العدو؟ يعني هل يجوز أن الطيارة تذهب إلى قلب موطن الأعداء وتقصف؟ هل يجوز لبعض المغاوير في الجيش مثلا أن يذهبوا ويدخلوا؟ هذه المسألة لا شك أنها جائزة، مثل ما فعل المجاهدون في مصر بنسف خط برلين. في مجموعة من المغاوير دخلوا إلى أماكن خاصة ونسفوا الأماكن الحيوية لخطوط اليهود، هذا أمر جائز ولا شك ولا ريب. أما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المقصود لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله، بأن لا تقاتلوا أعداءكم الذين يقاتلونكم فتهلكون، هذا المراد، وليس المراد أنك ما تقاتل. نعم.
قال رحيم.
نعم، مسألة الانغماس، يعني مثلا الآن يجوز، هل يجوز لقائد الجيش أن يقول لخمسة من المغاوير أنتم أدخلوا في جيش العدو وفجروا في مكان مستودع وفجروا في الطريق كذا وسووا كذا، إن رجعتم أحياء الحمد لله، إن متم أنتم شهداء في سبيل الله؟ هذه تسمى الانغماس في العدو. هل هذا من الإلقاء بالتهلكة إلى النفس؟ الجواب لا. المخابرات العسكرية أو المغاوير ما في إشكال، هذا أمر مباح، هذا معنى الآية. فأبو أيوب الأنصاري كان يدخل إلى داخل معسكر العدو ويقاتل ثم يرجع، فقال له بعض الناس إن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب علينا نزلت، ليس هذا المراد. ما المراد إذن؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله. إذا أنت ما أنفقتم في سبيل الله تجدون المهلكة، ينتصر عليكم العدو ويذلكم ويفرقكم ويشتتكم، هذا المقصود. نعم. أما ما يفعله بعض الناس، ما دام المسألة جاءت خلينا نذكر ما يفعله بعض الناس، أنهم يربطون الأحزمة الناسفة على ظهورهم أو صدورهم مما يسمونها بالعمليات الاستشهادية، والصواب أن يسمى بالعمليات الانتحارية، فهذا لا يجوز مطلقا. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا فيه أن الإنسان يوجه السلاح إلى نفسه ثم ربما يقتل وربما لا يقتل. فرق بين الأمرين، فرق أن نقول للجندي خذ الرشاش أو الصاروخ وادخل في العدو، إن مت فأنت شهيد، وإن قتلت الحمد لله ورجعت سالما فغاز في سبيل الله. وبين أن نقول البس حزام الأمان وفجر نفسك، لا، من أذن لك حزام الناس؟ إيش قلت أنا؟
الأمان،
حزام الأمان. ما في أمان، وين أمان هذه؟ الشاهد أن حزام الناس هذا أول من عرف في استخدامه أهل ضد أمريكا في كمبوديا أو بورما، وين مكانه؟ فيتنام. ثم أخذها بعض المسلمين من هؤلاء، هذا غير صحيح، هذا لا يجوز البتة. لا يجوز لمسلم أن يباشر بقتل نفسه بأي حال من الأحوال. بأي مسألة واحدة اختلف فيها الفقهاء، وهي لو خشي المسلم أن الكفار إذا أسروه أن يأخذوه ويعذبوه فيعلم على الأماكن لضعف المسلمين، هل يجوز أن يقتل نفسه أو لا؟ هذه المسألة خلافية، أما هذه ما هي خلافية، ما تجوز البت. نعم، لا يجوز أن الإنسان يباشر قتل نفسه بأي حال من نفس المسلم عزيزة، وليس الإنسان يملك نفسه حتى يقتل ويباشر قتل نفسه. فإن قال ما الفرق بين أني أنا ألقي بنفسي في قلب العدو ويقتلونني وبين أني أخذ الحزام الناسف؟ يقول في فرق، أنت تلقي بنفسك بينهم هم يقتلونك، هم يقتلونك، أما أنت تلبس الحزام الناسف أنت تقتل نفسك. نعم. إيه، البراء بن عازب ألقى وأنس بن نضر قال ألقوني من فوق السور لأفتح لكم الباب. هذا هو الانغماس، هذا جائز. هل هو أخذ السلاح وقال يا جماعة السيف على رقبتي تفتحون الباب ولا قص رقبتي؟ هذا ما فعله، هو ألقى بنفسه بالعدو ومعه السيف يقاتل 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 يقاتل، فتح الباب ولا ما فتح؟ طيب، وهذا المراد.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على جواز إفساد أموال أهل الحرب من الكفار إذا كان فيه مصلحة.
والمصلحة راجعة إلى أمرين، إما إلى إضعافهم، إما إلى إضعافهم وقطع الإمداد عنهم، لأنه إذا تلفت الإمدادات عندهم يضعفون تلقائيا، وإما أنه لا يؤدي إلى ضعف الإمداد عندهم ولكنه يدخل الرعب في قلوبهم، فهذا وهذا جائز. نعم. في مسألة ما يسمونه اليوم بالعمليات الانتحارية أو الاستشهادية زورا، بعض المعاصرين ربما ينظر يقول إذا أمر به ولي الأمر جاز. هذا غير صحيح، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن المسلم يفجر نفسه لأجل قتل الكافر. ينغمس يجوز، يفجر نفسه ما يجوز، فرق بين الأمرين. نعم.
الشيخ يقول أن فيه ترويع للكفار،
وليس كل ترويع جائز. نضرب مثال الآن، لو أننا قتلنا أطفال الكفار ما في ترويع لهم؟ طيب هذا ما يجوز بالإجماع. هم يظنون أن كل شيء فيه إرهاب للكفار يجوز، هذا غير صحيح. لابد أن يكون ترويع الكفار وإرهابهم بشيء مشروع. نعم. وليس الفيتناميين قدوة لنا. نعم. نحن أمة ابتعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولسنا أمة نقتل.
قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة.
الله أكبر.
رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على تحريم الغلول، وهو عام في الغنائم والفيء والزكاة وغيره.
الغلول هو أخذ مال الغنيمة قبل القسمة، أو إخفاء الغنائم عن بيت مال المسلمين، أو إخفاء المال أو سرقة المال ونهب الأموال من بيت مال المسلمين. هذا كله محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. إنسان يعمل في جمع الغنائم فيرى شيئا نفيسا يحطه في جيبه، ما يقول هذا حصلناه في الغنائم. إنسان يعمل في دائرة من دوائر الحكومية ويختلس الأموال، هذا محرم لا يجوز. نعم.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على السلب الذي مع المقتول لقاتله ولا خمس فيه.
السلب لا خمس فيه، طبعا هذا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم للمقاتلين، لأنهم ما كانوا يأخذون رواتب، إنما كانوا محتسبين في القتال. أما العساكر اليوم يأخذون رواتب، وبناء على هذا فيجوز لولي الأمر المسلم أن يقول لهم: ليس لكم شيء من المغانم، كلها تدخل لبيت مال المسلم. يجوز، لأن لهم رواتب، ويجوز أن يجعل لهم جعلا مع رواتبهم، يجوز أيضا. نعم.
شيخ، ايش الفرق بين السلب والغلول؟ الغلول يعني ياخذ،
لا، الغلول ياخذ يخفيه، واما السلب هو قتل كافر، وهذا الكافر عليه سلاح ودرع وعليه اشياء، يعني ليست اشياء عامه، فكل ما على القاتل هذا الذي هو قتله هذا له بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سلاحه، ثوبه، ما في جيبه، ما في راسه. نعم. لكن ما في سيارته لا، ما في حمله لا. عرفت؟ نعم.
قال وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، متفق عليه. قال الشارح: حكم صلى الله عليه وسلم بالسلب لمعاذ لأنه رأى أثر ضربة سيفه هي المؤثرة في قتله، وطيب قلب الآخر بقوله: كلاكما قتله. وهما معاذ بن عمرو ابن الجموح وابن عفراء، كما في آخر حديث مسدد.
وكان شابين صغيرين، يقول عبد الرحمن بن عوف: نظرت إليهما وإذا أنا بين شابين صغيرين خفت على نفسي، ما في أحد معي. قال: وإذا هما ينطلقان كالذئب على أبي جهل. سبحان الله. نعم. لما سمع، وكان من الأنصار، لما سمع أن أبا جهل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم. نعم.
الشيخ في الحديث هذا ذكر أنه ما قطع رأسه.
إيش يعني؟
قطع رأسه بجهل.
لا، المقصود بالقطع يعني المشكلة الناس اليوم لا يعرفون، فضرب الرقاب يظن أن ضرب الرقاب يعني لازم إيش تذبحه نحر. لا، ضرب الرقاب أضرب بالسيف على المقتل، على رقبته، لأنه هو المقتل. فقطع رأسه أي بمعنى ضرب على رأسه، بحيث صار النحر والرأس منفرد، وليس معناه أنهم قصدوا المثلى أبدا. المثلى من هي يعني؟ لكن إذا كان الضربة هذه أثرت بحيث أن الرأس انفصل، هذا جائز. نعم.
شيخ، ما هو منتشر من قطع الرؤوس، هل يعتبر المثلى؟
هذا من المثلى. لا شيخ، قطع الرؤوس مثلى، وأول من فعله الحجاج بن يوسف الثقفي. قطع الرؤوس مثلى، ما كان أحد من الأمراء يأتي برأس أحد عند الأمراء، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر، ولا في عهد عثمان، ولا في عهد علي، ولا في عهد معاوية رضي الله عنه. وإنما أول ما عرف المثلى عرف من مجيء رأس الحسين رضي الله عنه، لما كان في إمرة ابن زياد، ولما جاء الحجاج قطع رأس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. نعم.
قال عن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيري بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. قال الشاعر: الحديث دليل على أنه يجوز رمي الكفار بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها.
هذا الحديث من جميع طرقه ضعيفة، لأن مكحول ليس صحابي. مكحول الشامي تابعي من تلامذة معاذ بن جبل رضي الله عنه، والرواية العقيلي بإسناد ضعيف عن علي. لكن لا ريب ولا شك، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز لولي الأمر المسلم استخدام المنجنيق، وهو الرمي، رمي بالقنابل المحرقة أو بالنفط أو بغيره يجوز، ولكن لا يقصد كما ذكرت النساء والأطفال ومجامعهم، وإنما يقصد العدو، فإن أخطأ فلا شيء عليه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأن ذلك لا ينافي التوكل.
المغفر خوذة الرأس، المغفر خوذة الرأس، يلبس حديدة على الرأس، ثم يكون له أطراف ممتدة على الرقبة، بحيث لو جاء السيف يمكن أن يصده نوعا ما، يمكن أن يصده نوعا ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتوكلين على الله، لكنه كان يتخذ الأسباب، لأن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله عز وجل. وفي يجوز إذا كان فيه ضعف للعدو. نعم. وفي الحديث دلالة على جواز قتل بعض الناس، قتل بعض الناس الذين شرهم مستطير وخطير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن خطل الذي كان يلقي الأشعار ضد الإسلام والمسلمين، وجدوه متعلقا بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. نعم.
قال: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. قال الشاعر: الحديث دليل على جواز قتل الكفار صبرا.
أما قتل الكفار صبرا فهذا جائز، ما في إشكال بين العلماء، وإن كان هذا مرسل، وإن كان هذا الحديث مرسل، لأن سعيد بن جبير تابعي يقول: إن رسول الله قتل يوم بدر 3 صبرا، ومعنى صبرا أنه يؤتى به في غير القتال، يؤتى به وهو أسير أو مخطوف من الكفار، ثم يغل يديه إلى عنقه ويقتل، هذا يسمى قتل صبرا، مثل القتل صلبا، صلبا وصبرا معاني متقابلة متقاربة، ولكن صبرا يعني أنه لا يكون قادر على القتال ويقتل. لماذا؟ لشدة خطره على الإسلام والمسلم. وله أمثلة ذكرها الفقهاء، مثل إنسان يكون معروف أن هذا الرجل لو ترك أن فساده عظيم، أو رجل ترك أكثر من مرة وأخذ عليه العهد أن لا يكون مع العدو ثم صار مع العدو، أو يكون الرجل قد سب النبي صلى الله عليه وسلم فساب النبي صلى الله عليه وسلم وإن ادعى الإسلام يقتل. ممكن، فقتله يجعلهم لا يقاتلون، ممكن.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، رجوا الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. قال الشاعر: الحديث دليل على جواز مفادات المسلم الأسير بأسير من المشركين، وهو قول الجمهور.
المفادات جائزة مطلقة، سواء بأسير أو أسيرين أو ثلاث أو بالمال أو بالصلح، كله جائز. نعم، لكنه راجع إلى ولي الأمر المسلم. نعم.
وعن صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. قال الشاعر: الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم ماله ودمه. قال العلماء: ومن أسلم طوعا من دون قتال ملك
ملك ماله وأرضه. من دون قتال ملك ماله وأرضه.
ومن أسلم طوعا من دون قتال ملك ماله وأرضه، وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم، وأما أموالهم فالمنقول غنيمة، وغير المنقول فيء، إلا أن يرى الإمام أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك، وهو قول الجمهور.
لا شك هذا التفصيل من المصنف من الشارح جميل. إن أسلم الكافر قبل بدء القتال حرز دمه وماله، وإن أسلم أثناء القتال أو بعد القتال فيحرز دمه ولا يحرز ماله، هذا هو الصواب. ويمكن لولي الأمر أن يرجع إليه المال أيضا من باب تأليف قلبه، ويجوز إعطاء الفيء المؤلفة قلوبهم. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء من الأسير والسماحة به لشفاعة من له يد مع المسلمين، وأن يكافئه وأن يكافئ المحسن وإن كان كافرا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف دخل مكة في جوار المطعم، وكان ممن سعى في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معه من المسلمين حين حصروهم في الشعب.
مطعم بن عدي مات على الشعب، لكنه كان محسنا للمسلمين في موقفه، في تمزيق الصحيفة القطيعة، وفي إدخال النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بجواره. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك أسارى بدر من المشركين وهم قرابة 70، قال: لو كان المطعم حي وسألني وقال يترك هؤلاء لي لتركتهم له. إذن المسلم لا يجوز له أن ينسى إحسان الكافر، إحسان الكافر لا يجوز أن تنسى، هذا هو الدين العظيم، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم مع الأسف بعض المسلمين اليوم ينسى أي إحسان، ينسى إحسان أخيه المسلم فضلا عن الكافر، والله مصيبة. أين أخلاق الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى إحسان الكافر له. وفي الحديث دلالة على جواز إطلاق الأسرى لأي مصلحة يراها ولي الأمر المسلم، ولو كان المصلحة قليلة كرد الإحسان بهذا الإحسان العظيم. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية، أخرجه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على انفساخ المسبية وعلى جواز وطئها بعد سبرائها بحيضة أو بوضع حملها.
المسبية إذا أذن ولي الأمر بأن يسترقن وأن يصبحن إماء فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة بالاتفاق أو بوضع الحمل. وهل يجوز وطئها قبل الاستبراء؟ الصحيح أنه لا يجوز. فإن قال قائل: فإنها ذات الزوج، يقول إن استرقاقها يفسخ عقدها السابق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على جواز التنفيل إذا رأى الإمام المصلحة. ولأبي داود: فأصبنا نعما كثيرا وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل 12 بعيرا بعد الخمس.
يعني الحديث فيه دلالة على جواز تخصيص ولي الأمر بعض الجند بالنفل، النفل الزيادة في الغنيمة. يعني يقول: والله أنتم يا الرماة أصبتم، ما شللتم العدو، لكم جائزة مني، ما في بأس. يقول: أنتم أيها الطيارون، أو أنت أيها الطيار فلان ابن فلان، لك جائزة من بيت مال المسلمين. هذا أمر جائز، ما في إشكال، الحديث نص عليه. نعم.
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وقال الشارح: ولفظ البخاري: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. قال الجمهور: ولا يسهم إلا لفرس، وقيل لفرسين.
يعني هذه المسألة قول الجمهور. الجمهور يقولون أن من كان من المجاهدين راكبا على فرس وليس على بغل أو جمل أو حمار، إذا كان راكبا على فرس فلفرسه سهمان من الغنيمة وله سهم، فصار له 3 أسهم. والراجل الذي يمشي له سهم واحد، له سهم واحد على كل. لا، إذا كان السهم ملكه أو مستعاره، أما إذا كان بيت المال المسلمين ليس له شيء، هذا ما في إشكال. يعني مثلا الطيارة للدولة، فلا يقال له: والله لك سهم وللطيارة سهم. لكن لو فرضية أن هناك إنسان عنده طيارة حربية فقال: أنا أقاتل معكم بطيارة الحربية، يجوز أن يجعل له سهم. لكن الفقهاء قالوا: ليس هناك سهم لأي مركوب آخر إلا الفرس، أي مركوب آخر صاحبه يعتبر راجل، سيارة، طيارة، دبابة، بغل، حمار، جمل، يعتبر كأن شيئا لم يكن.
قال: وعن عمان بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وابو داود وصححه الطحاوي. قال الشارح: اتفق العلماء على جواز النفل، واختلفوا هل يكون قبل القسمة أو من الخمس أو خمسه. قال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة.
ورواية ابن عمر السابق في الصحيحين يؤكد على أن النفل كان من أصل الغنيمة ثم خمست الغنيمة. الغنائم تخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن النفل الصحيح أنه بحسب رأي ولي الأمر، إن رأى أنه يخمس قبل القسمة ينفل، النفل شيء زيادة يعطى للمقاتلين الذين كان لهم أثر في القتال، إن رأى أنه ينفل قبل القسمة جائز، إن رأى النفل بعد القسمة الأمر فيه جائز، لكن إذا كان بعد القسمة فيكون مما وقع من نصيب بيت المال. ها؟ ذو القربى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل البيت لهم حق في الخمس ما داموا فقراء ومساكين، ليس لهم حق في الزكاة. نعم.
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. قال الشارح: قال ابن عبد البر رحمه الله: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن فردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث. قال الحافظ: هذا الشرط قال به جمهور وقال الشافعي: لا يتحدد، بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة.
على كل حال، هذا كله راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة في كل زمان ومكان، لأن الشارع لم يحدد فيه حدا. نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذان؟ أكيد؟ طيب، أذن يا أبو إبراهيم.